الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث بأن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود ولكل كمال وجودي. طبعا لكل وجود يسمى الكمال الأول، والكمال الوجودي هو الكمال الثاني، أي أصل الوجود اللي هو مفاد ثاني التامة، والكمال الوجودي الذي هو مفاد ثاني الناقصة. قبل الدخول في بيان هذا الفصل نقول التوحيد كمصطلح يطلق ويراد منه عدة معان في علم الكلام وفي علم العرفان وفي الفلسفة، وفي الفلسفة يمكن إرجاع التوحيد إلى خمسة معان. المعنى الأول التوحيد الواجبي، أي التوحيد في واجب الوجود، أي أن واجب الوجود واحد وليس متعددا. المعنى الثاني التوحيد بمعنى البساطة ونفي التركيب، فنقول واجب الوجود بسيط أي غير مركب. التوحيد الثالث بالمعنى الثالث هو التوحيد الصفاتي. يعني شنو التوحيد الصفاتي؟ أي إن المولى سبحانه وتعالى صفاته ليست زائدة على ذاته، بل صفاته عين ذاته. التوحيد الرابع هو التوحيد في الخالقية والربوبية، أي أن الخالق والرب واحد وليس متعدد. والتوحيد الخامس هو التوحيد الفاعلي، أي أن الفاعل الحقيقي والموجد الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك هي شرائط وعلل معدة، فكل الآثار ترجع إليه سبحانه. فهذه معاني الخمسة للتوحيد. أما المعنى الأول فقد تقدم في الفصل الثاني، حيث أثبتنا في الفصل الثاني أن واجب الوجود واحد. وأما المعنى الثاني فقد أثبتناه في نهاية الفصل الثاني، قلنا ويتفرع على ذلك أمران. الأمر الثاني نفينا فيه التركيب. أما التوحيد الصفاتي فليس محله الآن. أما المعنى الرابع والخامس التوحيد الخالقي والربوبي والتوحيد الفاعلي فهو محل كلامنا في هذا الفصل الثالث. ففي الفصل الثالث نتعرض إلى التوحيد بالمعنى الرابع اللي هو يا معنى الخالقي، التوحيد في الخلق والربوبية، ثم نتعرض إلى التوحيد الفاعلي، أي أن الفاعل المباشر والله سبحانه وتعالى الفاعل الحقيقي. أما المطلب الأول اللي هو شنو المطلب الأول؟ التوحيد في الخلق. فنقول بعد أن ثبت أن واجب الوجود واحد فعلينا أن نتساءل، هل الخالق واحد أيضا أم الخالق متعدد؟ إذ لا ملازمة، قد يقال لا ملازمة بين إثبات أن واجب الوجود واحد، وبين القول بأن الخالق واحد. بل قال البعض بأن واجب الوجود واحد ولكن الخالق متعدد، كما آمن كثير من العرب أيام الجاهلية، حيث قالوا مثلا الخالق الله سبحانه وتعالى خلق خلقا، وذلك الخلق الذي هو الملائكة هو الذي خلق الكون وعالم المادة والإنسان، فالخالق ليس هو الله تعالى وإنما الخالق هو الملائكة، وبعضهم قال كذا وإلى آخر أقوال عديدة في المسألة. فلذلك نحن نريد أن نثبت التوحيد في الخلق، أي أن الخالق واحد كما أن واجب الوجود واحد. وفي هذا المقام يذكر العلامة برهانين. البرهان الأول هو برهان المدرسة المشائية، حيث قال، طبعا هذا البرهان يبتني على أصالة الماهية، يبتني على الإمكان الماهوي. والبرهان الثاني برهان مدرسة الحكمة المتعالية، وهو قائم على الإمكان الوجودي وليس على الإمكان الماهوي. سنوضح ذلك. أما البرهان الأول فقال المقدمة الأولى بأن واجب الوجود واحد لا متعدد. هاي مقدمة أولى. هاي من أخذناها المقدمة؟ أخذناها من الفصل الثاني. أثبتنا في الفصل الثاني بأن واجب الوجود واحد، إذن واجب الوجود واحد، هاي مقدمة أولى. إذن إذا كان واحدا ماذا يترتب عليه؟ يترتب على ذلك أن ما عداه فهو واجب أم ممكن؟ فهو ممكن. إذا كان واجب الوجود واحدا فما عداه فهو ممكن، وإذا كان ما عداه ممكنا فالممكن زوج تركيبي من أي شيء؟ من وجود وما هي. والماهية تتساوى فيها النسبة إلى الوجود والعدم. لذلك قلنا الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة. يعني شنو لا موجودة ولا معدومة؟ أي لا تقتضي وجودا ولا تقتضي عدما، أي الوجود ليس ضروريا لها والعدم ليس ضروريا لها، بل هي مستوية النسبة. زين، سؤال، كيف تخرج إلى أحد الطرفين؟ كيف تخرج إلى طرف الوجود وكيف تخرج إلى العدم؟ الجواب تخرج ببركة العلة. العلة هي التي تخرج الماهية من حد الاستواء إلى حد الوجود، فالعلة توجب الماهية، وإذا أوجبتها وجد. فالموجد للماهية هو شنو؟ هو العلة. فنتساءل عن العلة الموجدة، هل هي الواجبة بالذات أم هي غير ذلك؟ إن كانت هي الواجبة بالذات فإذا ثبت أن الموجد والخالق هو الواجب بالذات دون غيره، الذي يخرج الماهيات من حيز التساوي إلى حيز الوجود هو واجب الوجود بالذات، فالخالق إشراع يصير واحد. أما إذا قلت بأن العلة التي تخرج الماهية من حد الاستواء إلى الوجود ليست واجبة بالذات. فهذا شنو معنى؟ أنها واجبة بالغير. وإذا كانت واجبة بالغير فلا بد أن ترجع علما إلى الواجب بالذات دفعا لمحذور الدور أو التسلسل، كما أوضحنا ذلك في الفصل الأول. إذن الخالق واحد، إما مباشرة وإما أن العلل الموجدة ترجع علما، ترجع إلى واجب الوجود بالذات. فإذا الخالق الوحيد هو واجب الوجود بالذات، هذا البرهان الأول. وهذا البرهان هو برهان المدرسة المشائية، ويقوم على الإمكان الماهوي، لأن الإمكان الماهوي شنو معنى؟ استواء النسبة في الماهية بين الوجود والعدم. قال يعني قاعد اعتمدنا على الاستواء، واستواء النسبة هذا بناء على أصالة الماهية. إذا قلنا بأصالة الماهية فالماهية يستوي وجودها وعدمها، فكيف تخرج للوجود؟ عن طريق العلة. قال كل موجود غيره تعالى ممكن بالذات. هاي المقدمة منين أخذناها؟ من الفصل الثاني، حيث قلنا بأن واجب الوجود واحد، إذن غيره فهو ممكن الوجود لانحصار الوجوب بالذات فيه تعالى. زين، بعدين شو يقول؟ يقول وكل ممكن فإن له ماهية. لماذا؟ لأن الممكن زوج تركيبي من الماهية والوجود. طبعا الماهية بالمعنى زين، ما معنى الماهية؟ معناها استواء النسبة، الماهية مستوية النسبة. فإن له ماهية، هي يعني هذه الماهية التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وهي يعني الماهية التي تحتاج في وجودها، إذا تريد تخرج إلى طرف الوجود ماذا تحتاج؟ إلى علة. بها هاي من ترجع بهذه العلة يجب وجودها، يجب وجود الماهية. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فالعلة ماذا تفعل أولا؟ توجب الماهية، ثم إذا أوجبتها وجد وجد يجب وجودها فتوجد. إذا أكو علة موجبة وموجدة، فهذه العلة هل هي واجبة بالذات أم بالغير؟ إن قلنا بالذات فثبت المطلوب، إذن الموجد والخالق هو واجب. وإن قلنا لا بالغير، وبالغير نرجعه إلى ما بالذات. والعلة إن كانت واجبة بالذات فهو، يعني شنو فهو؟ إذن أن الخالق هو واجب الوجود. وإن كانت واجبة بالغير العلة انتهى ذلك إلى الواجب بالذات. لماذا؟ لأن ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، وإلا لزم الدور أو التسلسل. فالواجب بالذات هاي النتيجة، فالواجب بالذات هو الذي يفيض عنه وجود كل ذي وجود من الماهيات، يعني هو الخالق الواحد. لكن أي وجود؟ الوجود بمفاضة كان تامة من ناقصة؟ كلاهما تامة وناقصة، أصل الوجود وما يترتب على ذلك الوجود. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني وهو برهان مدرسة الحكمة المتعالية، ويبتني على الإمكان الوجودي وليس على الإمكان الماهوي، أي لا يعتمد على استواء النسبة، وإنما يعتمد على الإمكان الوجودي. سؤال، ما المقصود بالإمكان الوجودي؟ حينما نقول هذا الشيء ممكن وجودا، المراد هو أنه وجود ربطي تعلقي نسبي وحرفي. إذا كان وجود تعلقي نسبي حرفي ربطي، فهل هو ذات لها الرابط والتعلق، أم هو ذات عين الرابط والتعلق؟ يعني عندنا صفة وموصوف، أو أن الصفة هي عين الموصوف؟ الصفة عين الموصوف. الإمكان الوجودي هو الوجود الربطي، لا أنه ذات متصفة بأنها رابطة أو بأنها مرتبطة، لا، هي ذات عين الرابط، هي ذات عين التعلق، كما تقدم بيان ذلك في المراحل السابقة. لا مو الوحدة، ليس الوحدة، ما نحكي عن الوحدة، ما في البيان. إذن الوجود الممكن على مبنى صدر المتألهين لا يعني أنه ذات اتصفت بأنها مرتبطة أو ذات أنها متعلقة، يعني لها وجود استقلالي ولكنها تتصف بأنها شنو؟ رابطة. لا لا، أصلا هي لا وجود استقلالي لها عن علتها، هي عين الرابط وعين التعلق. يعني إذا كانت عين الرابط وعين التعلق، فهل يمكن أن تكون هي الخالقة والموجدة؟ لا يمكن، بل لابد أن ننتهي إلى علة مستقلة هي المعنى الاسمي، ليست هي ذات الرابط ولا هي عين التعلق، تلك العلة هي الخالق الوحيد وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى. قال: ومن طريق آخر، هذا البرهان الثاني الذي أقامته مدرسة الحكمة المتعالية، عن طريق الإمكان الوجودي وليس عن طريق الإمكان الماهوي. قال: ما سواه تعالى من الوجودات الإمكانية. طبعا ليش قال من الوجودات الإمكانية؟ أين أخذناها؟ أخذناها من الفصل الثاني، أن واجب الوجود واحد فغيره وجودات إمكانية. ما سواه تعالى من الوجودات الإمكانية، شنو معناها وجودات إمكانية؟ فقراء في أنفسها. يعني شنو الوجود الإمكاني؟ شنو معنى وجود فقري، وجود ربطي، وجود تعلقي. زين، سؤال: هل هو صفة للذات أم هي ذات عين الرب؟ عين الرب، لذلك قال متعلقات في حدود ذواتها. أي شنو معنى العبارة؟ أي أن ذوات الإمكان، الوجودات الإمكانية، ذوات الوجودات الإمكانية هي ذوات تعلقية وربطية ونسبية وحرفية، لا أنها متصفة بمن؟ بالرب. وأوضحنا ذلك في محله. نفس الشيء، الوجودات الإمكانية الوجودات الممكنة، الوجودات الإمكانية يعني الوجوبات المتصفة بالإمكان، والوجوبات الممكنة اشتققنا من الإمكان كلمة ممكن ووصفناها بذلك، المعنى واحد لا فرق بين الأمرين. متعلقات في حدود ذواتها، فهي ضمير لمن يلجا؟ الوجودات الإمكانية، وجودات رابطة، مو وجودات متصفة بالرب، لا لا، وجودات عين الرب، وجودات رابطة لا استقلال لها. زين، الفقر إذن ذاتي، الإمكان إيش راح يصير؟ والفقر، الإمكان والفقر راح يصير ذاتي لو صفة تتعلق بالذات، ذاتي، وإذا كان ذاتي ينفك أو لا ينفك؟ لا ينفك، فنحتاجه في الوجودات الإمكانية حدوثا وبقاء أم حدوثا فقط؟ حدوثا وبقاء. لذلك قال لا استقلال لها حدوثا ولا بقاء. لماذا؟ لأن الحرفية والتعلقية والربطية ذاتية لها، لا أنها صفة للذات، بخلاف من؟ بخلاف المتكلمين إذا تذكرون القائلين بنظرية شنو؟ الإمكان الحدوثي، حيث قالوا الوجودات الممكنة تحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء. وهذا يعني أن الاحتياج والفقر صفة ذاتية لو عرضية، صفة عرضية. لذلك بعد أن يوجد، بعد ما أكو حاجة إلى العلة، راح يصير غني وليس بفقير. هذا ما لا نقبله، بأن المعلول حتى وإن وجد يبقى شنو؟ هو فقير. يبقى الوجود يفاض عليه آنا فآن. ولذلك لو انقطع الفيض الإلهي عن الإنسان لن عدم مباشرة، لأنه وجد وانتهت المشكلة. تقريبا كهذه المروحة المعلقة بالسقف، المروحة تحتاج إلى السقف حدوثا لو حتى بقان بقان. ولذلك لو انتفى السقف في أي مرحلة من المراحل تسقط المروحة. فالمروحة وجودها تعلقي، لا أنها وجود مرتبط بالسقف، وإلا لو كان وجود مرتبط بالسقف لبقيت على حالها مع انتفاء السقف، وهذا ما لا يمكن قبوله. إذن لا استقلال لها حدوثا ولا بقاء، وإنما تتقوم بغيرها ومتعلقة بغيرها حدوثا وبقاء. وينتهي ذلك، يعني هذه السلسلة من الوجودات الرابطة، إلى وجود مستقل في نفسه غني في ذاته لا تعلق له بشيء، وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى. فراح يصير معنى حرفي لو اسمي، راح يصير معنى اسمي استقلالي غير ربطي، وهو الواجب الوجود تعالى وتقدم. العلامة ذكر عبارة قال لا تعلق له بشيء، افتح قوس، تعلق الفقر والحاجة، سد القوس، هاي كانت جملة معترضة. نرجع لأصل الجملة، لا تعلق له بشيء وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى. ليش ذكر هاي العبارة؟ قد يقال طبعا هذا القيد قيد احترازي أن توضيحي، قيد احتراز أنه واجب الوجود غني في ذاته لا تعلق له بشيء، تعلق الفقر والحاجة، هذا قيد احترازي. ماذا تفهم من ذلك؟ أن واجب الوجود له تعلق من نوع آخر أو ليس له تعلق من نوع آخر؟ نعم له تعلق من نوعنا، لكن ذلك التعلق ليس تعلق الفقر والحاجة، وإنما تعلق الإفاضة. وذلك لأن كل علة فهي متعلقة بمعلولها، وكل معلول فهو متعلق بعلته، ولكن مع فارق، إن تعلق المعلول بعلته تعلق الفقر والحاجة، المعلول مفتقر إلى علته ومحتاج إلى علته، لأن العلة تعلقها بالمعلول ليس تعلق الفقر والحاجة، وإنما تعلق الإفاضة. فالعلة لو لم تتعلق بمعلولها لما أفاضت عليه الوجود آنا فآن. فواجب الوجود له تعلق بالمعلولات أم لا؟ له تعلق، لكن أي نوع من التعلق؟ تعلق الإفاضة وليس تعلق الفقر والحاجة. لذلك العلامة نفى يا صورة، قال لا تعلق له بشيء تعلق الفقر والحاجة، وإن كان له تعلق إفاضة بمعلولاته، لأن العلة لا يمكن أن تفيض الوجود على المعلول إذا لم تتعلق به. واضح إن شاء الله؟ فتبين من خلال هذين البرهانين أو من خلال البرهان الثاني فقط أن الواجب الوجود. طبعا هنا العلامة قاعد يصر يخلي ألف ولام، هو يقدر يقول شنو؟ أن واجب الوجود، هو قاعد يصر أن الواجب الوجود. طبعا هذه شنو السؤال؟ أن كلمة واجب هنا صيغة اسم فاعل أم صفة مشبهة؟ إذا أضفنا الألف ولا العلامة يريد يصير كأنه يابا هاي شرطين صفة مشبهة، أو نقول بأن الألف واللام يدخل على المضاف إذا كان اسم فاعل، فإن اسم الفاعل يدخل عليه ألف واللام ويضاف علما إلى فاعله أو إلى مفعوله، كما تقول رأيت الرجل القاتل أبوه. هاي القاتل أبوه، هاي القاتل اسم فاعل وأبوه فاعل علما لاسم الفاعل، فتقدر تقول القاتل أبوه، وتقدر تقول القاتل أبيه. هنا إذا قلت القاتل أبيه، فأبيه إيش راح يصير؟ مفعول به محله، هو مضاف لفظا لكن في الحقيقة هو شنو؟ مفعول به معنى، يعني هذا الرجل هو الذي قتل أباه، فصار القاتل اسم فاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وأبيه مضاف إليه لكن في محل نصب مفعول به، قد يقال بذلك. زين، فتبين أن الواجب الوجود تعالى هو المفيض لوجود ما سواه، يعني شنو؟ هو الخالق لما سواه، هو العلة الفاعلية الوحيدة لما سواه، وهذا يا توحيد، التوحيد في الخالقية. إذا كان أصل وجود الشيء من الله سبحانه وتعالى، زين ما يترتب على ذلك الشيء من كمالات، أصل وجود زيد من الله تعالى، زين ما يترتب على زيد من صفات كالعلم مثلا، فالعلم كمال أولي لو كمال ثانوي؟ كمال ثانوي. فالكمال الثانوي الكمال الأولي مفاد كانت تامة من الله تعالى، زين الكمال الثانوي اللي هو مفاد كان ناقصة، هل من الله سبحانه وتعالى أيضا أم لا؟ الجواب نعم، أيضا من الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يوجد الشيء ويوجد صفات الشيء ويوجد النسبة بين الشيء وصفاته، لأنه إذا تذكرون تقدم في الأبحاث السابقة بأن النسبة والمعنى الحرفي له تحقق خارجي أم ليس له تحقق خارجي، يعني زيد الخارجي والعلم الخارجي بينهما نسبة خارجية أم لا؟ قلنا سابقا، قلنا أكل وما أكل، أي واحد يقول أكل يكون يقولها متأكد، قلنا إن الرابط بين الصور الذهنية يحتاج إلى نسبة، والرابط بين الوجودات الخارجية يحتاج إلى نسبة خارجية، فزيد والقيام زيد خارجي والقيام خارجي، والارتباط بينهما بنسبة خارجية، فالله سبحانه وتعالى يوجد زيد ويوجد القيام ويوجد النسبة بين زيد والقيام. وكما أنه تعالى مفيض وخالق له، لمن له؟ للوجود الممكن، مفيض لآثاره. طبعا هاي ترجع لما سواه اللي هو الوجودات الإمكانية، هو المفيض لوجود ما سواه. وكما أنه تعالى مفيض لما سواه فهو مفيض لآثاره، يعني مفاد ثاني الناقصة. وشفيض بعد يفيض النسب، والنسب والروابط التي بينه، يعني بين ما سوى الله، يعني الوجود الإمكاني وكمالاته الثانوية. فإن العلة الموجبة للشيء، ليش قال موجبة للشيء؟ لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد. فإن العلة الموجبة للشيء المقومة لوجوده على مفادي كانت تامة، علة موجبة ومقومة علما لآثاره على مفاد كان الناقصة. والنسب القائمة به أيضا، يعني شنو؟ هي توجد آثاره وتوجد النسبة بين الآثار وبينه، فتوجد في الحقيقة كم أمر؟ ثلاثة: الشيء اللي هو الموضوع، والشيء الثاني اللي هو المحمول، والنسبة بين الموضوع والمحمول، والنسب القائمة به ومقومة لها. لمن مقومة؟ للآثار وللنسب أيضا. إذا ثبت بذلك ماذا؟ أن الله تعالى خالق. زين، وثبت أيضا التوحيد بالمعنى الخامس، وهو التوحيد الفاعل، أن الفاعل الحقيقي هو الله لكل ما في الوجود، سواء كان كمالا أوليا أو كان كمالا ثانويا أو كانت نسب رابطة. فالموجد والفاعل الحقيقي هو الله، إما مباشرة وإما بواسطة موجودات وعلل معدة، كما قلنا ذلك، كما في زراعة البذرة، فإن الزارع والمنمي الحقيقي هو الله، أما الفاعل فهو علل معدة، أو ما يعبر عنه العرفاء الواسطة الفيض. فإذا ثبت التوحيد بالمعنى الخامس وهو التوحيد الفاعلي، فهو النتيجة، فهو تعالى وحده الخالق والمبدأ الموجب لما سواه. زين، إذا كان الله تعالى هو الخالق الوحيد، فماذا يترتب عليه؟ أنه هو المالك الوحيد لما خلق، لأن الخالق يملك ما خلق، المالك له، يعني مالك لما سواه. والمالك، صفة المالك مترتبة على صفة، مترتبة على الخالق. إذا كان خالقا فهو مالك لما يخلق. زين، إذا كان مالكا فهو الذي يدير ويدبر شؤون المملوك، المدبر لأمره، أي مدبر لأمر مملوكه، لأن المالك هو الذي يدبر أموره مملوكه. فهو رب العالمين لا رب سواه. الرب هنا بمعنى شنو؟ الرب بمعنى المدبر. والربوبية هنا تطلق ويراد منها معنيان: المعنى الأول الربوبية التكوينية، أي أن المدبر والمربي والرب لعالم الإمكان، للسماء والأرض وللأشجار والحجر وللإنسان ولكل عالم التكوين. المدبر هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الربوبية التكوينية. أما النوع الثاني من الربوبية هو الربوبية التشريعية، أي أن المالك الحقيقي والمدبر الحقيقي الذي يدبر أمور الإنسان التشريعية، فيقول له هذا حلال وهذا حرام، هذا مفيد هذا مضر، يقنن له القوانين. من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالتوحيد الربوبي التكويني، ونؤمن بالتوحيد الربوبي التشريعي، وعلى ذلك يترتب بحث مهم جدا، وهو بحث الولاية التكوينية والولاية التشريعية. إذا كانت الربوبية التكوينية ثابتة لله تعالى، فهو المتصرف الوحيد في أمور الكون، فقولنا بالولاية التكوينية للإمام أو للمعصوم ألا يتنافى مع ذلك؟ لأن الولاية التكوينية شنو معناه؟ أن المعصوم شنو؟ يتصرف في أمور الكون، بينما نحن قلنا هنا المتصرف الوحيد هو الله. ألا يتنافى ذلك؟ هذا إشكال. طبعا جوابه تفصيلي في محله، لكن اختصارا شو نقول؟ نقول التصرف هنا ليس تصرف بالذات، ليس تصرف استقلالي، لا، وإنما تصرف بمشيئة الله تعالى وبإذن الله تعالى، كما في عيسى سلام الله عليه إذ أبرئ الأكمه وإلى آخره بإذن ربي، بإذن الله تعالى. وكذلك الولاية التكوينية للأئمة سلام الله عليهم، فإنهم وإن تصرفوا في أمور الكون ولكن بإذن الله، وليس تصرفا في قبال تصرف الله سبحانه وتعالى، لا، الأمر ليس كذلك. هذا وين يا ولاية؟ كذلك الكلام في الولاية التشريعية، فالنبي صلى الله عليه وآله والإمام له ولاية تشريعية أم لا؟ إن قلنا له ولاية تشريعية قد يقال يتنافى. يا من يتنافى مع أن الربوبية التشريعية مختصة بالله تعالى، فكيف تكون هناك ربوبية تشريعية للرسول والأئمة سلام الله عليه؟ والجواب عنه في محله، لكن اختصارا شو نقول؟ أيضا بإذن الله تعالى. والتصرف إذا كان بإذن المالك الأصلي فهو ليس تصرفا للمتصرف المباشر، وإنما هو في الحقيقة تصرف علمه للمالك الحقيقي. أنت لو قلت لابنك افعل فعلا من الأفعال، ازرع شجرة، وذهب ابنك وزرع شجرة، فالزارع هو في الحقيقة من؟ أنت، أنت الذي أعطيته هذه الصلاحية، هو وإن كان مباشرا لكن تصرفه لم يكن ذاتيا وإنما بصلاحية منك. كذلك في الولاية التكوينية والولاية التشريعية. طبعا أيضا يترتب على ذلك أمر آخر أو أمران على التوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية والتوحيد في المالكية والتوحيد في المدبرية. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أمر. الأمر الأول التوحيد في العبادة. إذا كان الخالق واحد والمالك واحد والمدبر واحد ورب العالمين واحد، إذن أنت تعبد إلها واحدا، فيترتب عليه التوحيد في العبادة. إياك نعبد، يعني لا نعبد سواك، لأن هذه الصيغة تفيد الحاصل. لماذا تفيد الحاصل؟ لأنه هنا ضمير منفصل وقدمناه على الفعل، وهذه الصيغة تفيد الحاصل، أي لا نعبد غيرك. هذا أمر. والأمر الثاني إذا كان الله تعالى هو المالك وهو المدبر وهو رب العالمين، فهل نستعين بغيره أم لا نستعين بغيره؟ لا نستعين بغيره. لماذا؟ لأنه إذا كان الله تعالى هو المدبر الوحيد وهو المالك الوحيد وهو رب العالمين الوحيد وهو الذي له ربوبية تكوينية وربوبية تشريعية، اللي يفهم هاي الأمور فلا يستعين بغير الله تعالى، لأن غير الله لا مالك ولا مدبر ولا رب ولا عنده ربوبية تكوينية ولا تشريعية. وهذا يعني التوحيد في الاستعانة، إياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. فنرى التلازم، شوف القرآن الكريم الدقة العلمية في القرآن الكريم. الآية الأولى شنو قالت؟ الحمد لله رب العالمين. زين ماذا يترتب على كونه ربا للعالمين؟ إذا كان ربا للعالمين يعني مالك ومدبر، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه إياك نعبد، يعني توحيد في العبادة، ويترتب عليه إياك نستعين، يعني إننا نستعين بك لا بسواك. فالتوحيد في العبادة والتوحيد في الاستعانة فرع التوحيد في الربوبية. إذا آمنا بأن الله هو رب الأرباب أو رب العالمين، لأن رب الأرباب صيغة مو حقيقية مو دقيقة، إذا كان الله تعالى هو رب العالمين فإذا العبادة تكون له والاستعانة تكون به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.